أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 158: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء. هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى: إذا حقن شخص بالمائع، بحقنة المائع، حقنة المائع، هذا الإنسان إذا حصل عنده قبض فيوجد طريقة، لعله حتى في زماننا هذا يستعملها البعض، يحقن بماء وبعض الأشياء التي تخلط معه، يحقن من دبره وبالتالي يخرج هذا السائل. فإذا خرج ماء الاحتقان فإن خرج معه غائط فلا إشكال في أن وضوء هذا الشخص قد انتقض لو كان متوضئا، لأن خروج الغائط هو من النواقض. وأما إذا لم يخرج معه غائط فلا ينتقض وضوءه، لأن الذي ينقض هو واحد من الأمور الستة، وهذا ماء الاحتقان ليس منها. فإذا لم يخرج معه غائط فيبقى الشخص على وضوئه، والأمر واضح في هذه النقطة. قال: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء. وهكذا أي شيء يخرج من الجوف، يعني غير الغائط، خرج من دبره من جوفه أي شيء، هسه بعض الحبوب، شيء آخر يخرج ولم يكن معه غائط فلا ينتقض وضوء الشخص، يبقى على وضوئه. النقطة الثانية: إذا شككنا في خروج الغائط، هل خرج غائط أو لم يخرج، فهنا هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ سماحة السيد يقول لا ينتقض، باعتبار أن الاستصحاب يجري ويثبت عدم خروج الغائط، حيث سابقا لم يخرج غائط. هسلمت سابقا، كيفك لمت ما تتخلي حتى لو حين ولادة الشخص، بس ليش تروح لهناك؟ تعال إلى قبل ساعتين ثلاث ساعات، في فترة معينة هو متيقن أنه لم يخرج منه الغائط ولو قبل فترة الشك، والآن حصل له شك، أحس بشيء مثلا، يشك أنه غائط أو لا، فيستصحب عدم خروجه وبالتالي لا ينتقض وضوءه. قال: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء. النقطة الثانية: وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه، عامة هاي، إما نجعلها عن الشك أنه عندما خرج ماء الاحتقان خرج معه غائط أو لم يخرج، يقول لم يخرج بمقتضى الاستصحاب أنه لم يخرج، قبل الاحتقان لم يخرج الغائط، وبعد أن احتقن وخرج ماء الاحتقان شك هل خرج معه غائط أو لا، فيبني على عدم خروجه. وهكذا مو إلا في هذه الصورة، شخص نفترض شك ما احتقن، شك أحس بشيء، شك أنه غائط أو ليس بغائط، يبني على عدم كونه غائطا. فهذه مسألة عامة. مسألة 159: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي، والأول المذي ما يخرج بعد الملاعبة. إذا شخص لاعب زوجته ملاعبة أو مداعبة تسمى، فينزل عندما يحصل شيء من التهيج ينزل على الرجل سائل. هذا السائل يطلق عليه اسم المذي. واضح؟ هذا إذا خرج من الرجل هذا طاهر، هذا المذي سائل شفاف وطاهر ولا ينقض الوضوء، لا يترتب عليه أي حكم، بخلاف السائل الذي يخرج من المرأة في حال الملاعبة وفي حال التهيج. هذا راح يجي إن شاء الله، أن السوائل التي تخرج من المرأة شنو حكمها، راح نذكر عدة صور لها. فالرجل عندما يلاعب زوجته ويخرج منه هذا السائل فهو طاهر ولا ينقض الوضوء، بخلاف المرأة حيث أنه إذا كانت متهيجة وخرج منها سائل فهذا السائل نجس ويوجب جنابتها كما سيأتي. والثاني اللي هو الودي، ما يخرج بعد خروج البول، هم سائل شفاف نفس المذي هو، لكن متى يخرج؟ يخرج بعد التبول، مو دائما، بعض الأحيان يخرج بعد البول، هذا أيضا طاهر ولا ينقض الوضوء. والثالث ما يخرج بعد خروج المني، المني إلى أمارات وله شكل مخصوص، هذا راح يجي إن شاء الله في بحث الجنابة نبين أمارات المني. بعد المني يخرج سائل شفاف مثل المذي مثل الودي، هذا السائل أيضا طاهر ولا ينقض الوضوء. هذه الثلاثة لا تنقض الوضوء وهي طاهرة لوجود جملة من الروايات قد ذكرتها ولم ترتب عليها حكما، بل صرحت بأنها لا شيء فيها، من قبيل مثلا رواية ابن رباط عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: يخرج من الإحليل المني والوذي والمذي والودي، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ويفتر منه الجسد. هذه أمارات وعلامات خروج المني اللي راح تجي، شهوة ودفق واسترخاء وغير ذلك. وفيه الغسل، هذا المني واضح باعتبار أنه واحد من موجبات الجنابة هو خروج المني، وفيه الغسل. وأما المذي فيخرج من شهوة ولا شيء فيه، أكو شهوة ما بيشي، هذا عند الرجل طبعا، عند المرأة هو سائل ما يسموه مذي بعد، لكن هو سائل ينزل عليها في حال الشهوة، هذا يصير نجس ويصير مجنب المرأة، على تفصيل بنحو الاحتياط بنحو الفتوى يأتي في محله إن شاء الله. أما الودي رواية، أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه. رواية صريحة بأن هذه الأمور لا شيء فيها، طبعا إلا الودي، قالت أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول وسكتت الرواية، ما قالت ولا شيء فيه، لكن يفهم من الصيام الإمام ذكر أربعة أمور، قال أما المني ففيه الغسل، ثم إجا على الأمور الثلاثة المتبقية، اثنين منهن قال لا شيء فيها، واحد سكت عنه، فمن سياق الرواية نفهم أنه لا شيء فيه، وأكو غيرها من الروايات اللي ذكرت هذه الأمور. إذن هذه الأمور الثلاثة هي ليست نجسة وأيضا لا تنقض الوضوء. ناس سيد ما بين النجاسة باعتبار مو البحث بحث في النجاسة والطهارة، لكن هي طاهرة ولا تنقض وضوءا. هذا تمام الكلام في نواقض الوضوء. بعد ذلك يقع الكلام في حكم دائم الحدث. قال الفصل السادس: حكم دائم الحدث، من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما. مبطون الشخص اللي ينزل عليه الغائط بحيث لا يتحكم بخروجه، هذا يعبر عنه سلاسل غائط. والمسلوس هذا الذي ينزل عليه البول بشكل لا يتحكم فيه بإرادته، فهذا سلس البول. ونحوهما كسلس الريح، أكو لا يتمكن من التحكم في خروج الريح، فهذا أيضا له نفس الحكم. فمن كان يخرج منه حدث البول أو الغائط أو الريح بشكل مستمر في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني مو بنحو الموجبة الكلية في كل لحظة وكل ثانية، لا، هسه هذا به تفصيل، يعني بغض النظر عن التفاصيل، بعض دائما يخرج منه والبعض إلى فترات. ففي الجملة وبعدين نجي نفصل كلامنا في الجملة الآن، ثم نجي إلى التفاصيل. في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية في بعض الأوقات على الأقل لا يتحكم بخروج البول أو الغائط أو الريح. هذا الشخص يعبر عنه دائم الحدث، شنو حكمه؟ له ثلاث حالات يذكر له سماحة السيد. الحالة الأولى، هذه الحالة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى أن يكون لهذا الشخص فترة يتمكن فيها من أن يتطهر ويأتي بالصلاة ولو يقتصر على واجبات الصلاة. فنفترض عنده مثلا فترة مقدار مثلا ربع ساعة، نصف ساعة، أقل، بمقدار الوضوء وواجبات الصلاة يتمكن أن يأتي بالطهارة والصلاة دون أن ينزل عليه حدث. ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن ينتظر تلك الفترة فيتوضأ فيها ويصلي، بلا فرق بين أن تكون تلك الفترة في أول الوقت، في وسط الوقت، أو في آخر الوقت، يلزمه أن ينتظر تلك الفترة ويأتي بالطهارة والصلاة. وهذا واضح، الحكم واضح باعتبار أن صلاة المسلوس والمبطون وهكذا من عنده سلس الريح هي صلاة عذرية لما ورد في جملة من الروايات، منها ما ورد عن الإمام هذا التعبير: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. هذا معناه أنها صلاة عذرية، وإذا كانت صلاة عذرية فلا يشرع الإتيان بها إلا عند التعذر من الإتيان بالمأمور به، وهو الصلاة مع الطهارة. فإذا أمكن الشخص أن يأتي بالمأمور به يتطهر ويصلي فلا تشرع الصلاة العذرية، واضح؟ لأنه العذر متى؟ الصلاة العذرية متى الشرع؟ مع وجود العذر. فإذا كان له فترة هو يتمكن من الطهارة والصلاة فمعناه أنه غير معذور، وبالتالي لا تشرع الصلاة العذرية اللي تكون مع الحدث كما سيأتي. فعليه هذه الصورة حكمها واضح، من تمكن في فترة من الفترات في أول الوقت، في وسطه، في آخره، أن يأتي بالطهارة مع الصلاة وجب عليه أن يصلي في تلك الفترة. هذه النقطة الأولى. قال الأولى أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا ولو مع الاقتصار على واجباتها، يترك الآذان، يترك الإقامة، يذكر القنوت، يذكر المستحبات كلها، فولو بمقدار الوضوء والواجبات في الصلاة. فإذا كان مثلا إيش قد يحتاج مثلا 10 دقائق، فإذا عند 10 دقائق يتمكن أن يحبس الحدث ولم يخرج منه وجب عليه أن ينتظر تلك الفترة ويصلي فيها. ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير، سواء أكانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، ينتظر تلك الفترة في آخره، يعني في الوقت، آخر الوقت، مو أنه إذا كان خارج الوقت يقضي، لا، بعد تكون داخل الوقت لكن في آخر الوقت. النقطة الثانية، إذا افترضنا أن هذا الشخص كان له فترة في منتصف النهار مثلا يتمكن أن يتوضأ ويصلي بحيث لا يخرج منه الحدث، قلنا يجب عليه أن ينتظر تلك الفترة ويصلي فيها. فلو أن الشخص لم يصلي في تلك الفترة، ما صلى، فحينئذ هل هو آثم أو أنه لا إثم عليه؟ هاي واحد. اثنين، عندما يصلي صلاته العذرية مع الحدث، لأن إذا ما صلى بهاي الفترة راح يصلي صلاة المسلوس والمبطون، يعني مع الحدث اللي راح يجي بيانها بالصورة الثانية بالصورة الثالثة، عندما يصلي صلاته العذرية، هل هذه الصلاة صحيحة أم أنها باطلة؟ فهنا سؤالان. الجواب، أما السؤال الأول فجوابه نعم، هو آثم وقد ارتكب محرما، لأنه لم يأتي بوظيفته المأمور بها، حيث أنه مأمور بأن يصلي مع الطهارة، يتوضأ ويصلي، وهذا المأمور به فترته ووقته محدد، وهو في تلك الفترة اللي هي 10 دقائق ربع ساعة اللي ما ينزل عليه الحدث، فإذا لم يصلي في تلك الفترة فقد لم يمتحن، إذا لم يمتثل ما أمر به فيكون آثما، فإذا هو قد ارتكب محرما بلا إشكال. وأما بالنسبة إلى الصلاة التي يأتي بها، يعني إذا لم يأتي بالصلاة في هذه الفترة يصلي صلاة العذرية، يعني يتوضى ويصلي مع الحدث، ينزل عليه حدث، فهذه الصلاة هل تكون باطلة أو تكون صحيحة؟ سماحة السيد يقول صلاته صحيحة، لأنه وإن كان آثم ولكن بعد أن تفوت تلك الفترة فحينئذ يتوجه إليه الخطاب بالصلاة العذرية، وحتى وإن كان متعمد، بالتالي يوجد أمر بأن يصلي مع الحدث، فإذا صلى فتقع صلاته صحيحة. قال نعم، إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلي حتى مضى زمان الفترة، لأنه ليش قال في أول وقت أو في أثنائه؟ لأنه إذا في آخر الوقت فهو منتظر على كل حال، بعد ما له معنى يجي إن نفترض أنه لم يصلي في تلك الفترة، هذا نفترض متى؟ إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلي حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته، إذا صلاته صحيحة، إذا عمل بوظيفته الفعلية اللي هي شنو وظيفته الفعلية؟ أنه راح يصلي بعد مع الحدث، أنه بعد أن تمضي تلك الفترة هو مسلوس أو مبطون أو فيه سلس الريح، صحيح؟ فهو صاحب شنو؟ دائم حدث وعاجز عن الصلاة مع الطهارة، فيشمله إطلاق ما دل على أن المسلوس أو المبطون أو صاحب سلس الريح هذا يأتي بالصلاة العذرية، فلذا يقول تكون صلاته صحيحة إن أتى بوظيفته الفعلية. وظيفته الفعلية شنو؟ هي الصلاة مع الحدث، حينئذ يتوضأ ويصلي وإن نزل عليه الحدث. وإن آثم، هذا السؤال، أنه آثم أو ليس بآثم؟ نعم، هو آثم بالتأخير، لأن خالف ولم يأتي بوظيفته الفعلية وهي الصلاة مع الطهارة، حيث كان قادرا على أن يصلي مع الطهارة ولكنه خالف ولم يأتي بوظيفته فيكون آثما. الحالة الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.